دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 61 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان، وقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم ليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. وكنا قد شرحنا في اللقاء الماضي الحديث الأول وما يتعلق بالترجمة ككل، وبينا أن الترجمة هنا على شطرين، وأنها يمكن أن تكون ترجمتين يعني، لكن جمعهما البخاري معا. الأولى هي ما صدر به البخاري الترجمة، وهي قوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وساق معها الأقوال التي علقها عن إبراهيم التيمي وعن ابن أبي مليكة وعن الحسن البصري. الشطر الثاني من الترجمة: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقلنا إن هنا في لف ونشر غير مرتب. أول شطر من الترجمة متعلق بالحديث الثاني، وثاني شطر من الترجمة متعلق بالحديث الأول. فإذا الحديث الثاني الذي معنا وسنشرحه الليلة هو حديث قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، متعلق بالتلاحي. ده متعلق بأول الترجمة، أول الترجمة اللي هو إيه؟ اللي هي خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. البخاري أصلا ساق البخاري هذا الباب كله برمته ليرد على المرجئة، الجماعة اللي هم يقولون إن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان، وأنه لا يضره معصية مع الإيمان، وأنه حتى مع وقوع المعصية فلا يضره إيمانه على هذا الحال كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان الملائكة، وأنه لا يخشى عليه النفاق. المرجئة يقولون هذا، ده مذهبهم، ومذهب فاسد طبعا. فالبخاري يرد عليهم بهذا الأحاديث وهذا التبويب. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وزي ما قلنا ساق الحديث الثاني يدلل على أول هذه الترجمة، هو حديثنا، حديث قتيبة بن سعيد في تلاحي الرجلين في ليلة القدر، وسيأتي الآن بيان ذلك. طبعا بعض الناس بل كثير من تعرض لشرح هذا الحديث خفي عليه وجه توجه المناسبة بين حديث عبادة بن الصامت في التلاحي هذا وبين حديث وبين الترجمة اللي هو خوف المؤمن من أحوال ولا يشعر، ومش كانوا شايفين لها يعني وجه قوي يعني، فكانوا يحاولون هم يقربوها بصورة أو بأخرى، والذي ينظر في شروح الأئمة يرى مثل هذا الإشكال في هذه المسألة. لكن الحقيقة إن الوجه وجه المناسبة هنا واضح، واضح فيما يتعلق بقوله في المخاصمة فتلاحى رجلان. هذا التلاحي مظنة ارتفاع الأصوات، هذا التلاحي في الغالب لما اثنين يكونوا يحتقان كما في بعض الروايات الأخرى، يحتقان يعني كل واحد يطلب بحقه، ويحصل تلاحي خصومة منازعة ويشتد الأمر، وهذا يقول هذا حقي لا هذا لي هذا لك. ففي الغالب في مثل هذه الأحوال يحصل ارتفاع للأصوات، وهذا الارتفاع للأصوات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مما تحبط به الأعمال، لا سيما لما يكون في زمان شريف وفي مكان شريف، وده حصل في زمان شريف وفي مكان شريف. وإلا ممكن واحد يقول طب هو كما سيأتي بيانه يعني عند شرح الحديث هو طلب الشخص بحقه مما يوجب المذمة ويوجب العقاب، يعني احنا عوقبه بأن رفع هذا الخير عن الأمة بسبب أن فتنين بتخانقوا وكانوا كل واحد يطلب بحقه، فهل طلبوا الناس بحقوقهم؟ هذا إما يستدعي الإشكال، لا هو طبعا المذمة غير متوجهة لهذه النقطة، مسألة طلب الإنسان بحقه ده أمر مشروع وأمر حسن وليس فيه أي شيء إطلاقا، والشرع لا يعاقب عليه أبدا. إنما الإشكال هو اللغو الذي حصل من وراء طلب الحق، ارتفاع الأصوات وما وقع من مجادلة وخصام ومنازعة في غير موضعها في وقت غير مناسب وفي مكان غير مناسب. الوقت الغير مناسب هذا كان في رمضان، وقت عبادة ووقت انشغال بالعبادة، وما كانش ينبغي الانشغال بهذا الأمر بالدنيا وعلاقتها بهذه الصورة حتى يبلغ الأمر إلى الشدة في الطلب والتنازع والتلاحي وارتفاع الأصوات. والمكان مكان شريف، فهو في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالمكان والزمان ليس ملائمين لمثل هذه المطالبة التي نتج عنها لغو شديد من رفع أصوات وربما شدة في الكلام ونزاع وخصومة. فهو هذا محل الذم، ليس محل الذم طلب الحق، طلب الحق هذا مكفول وليس فيه إشكال، وينبغي على كل سنة يطلب بحقه ولا أحد يفرط في حقه. لكن الإشكال هذا ما اجتمع له من الملابسات أدت لكونه صار في غير محله يعني. فالذم إذن طرأ هنا على هذه المعاملة لعارض ليس لذاتها لكن لعارض عرض عليها، وهو ما جرى من هذا اللغط بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد توعد الله تعالى من رفع صوته بحضرته صلوات الله وسلامه عليه بأن يحبط عمله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن يستحضر هذا المعنى مع ما ترجم به البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، له متطابقين مش متناسبين بس متطابقين تمام، لكن هذا ملمح يحتاج إلى تفقه في نقطة التلاحي، وده الذي لم يظهر لكثير من الشراح وبينه الحافظ الكبير شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ورضاه. طيب خلينا نرجع إلى ما يتعلق بتخريج هذا الحديث دي المناسبة. هذا الحديث رواه البخاري، هو من فريد البخاري عن مسلم، رواه البخاري في هذا الموضع في كتاب الإيمان في هذا الباب، ورواه أيضا في كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وساقه من حديث محمد بن المثنى عن حدثنا خالد بن الحارث عن حميد. وهنا في رواية حميد هنا التي في كتاب فضل ليلة القدر قال حدثنا حميد حدثنا أنس، وركزوا على الحتة دي هنحتاجها على شوية. في الرواية الثانية اللي في صحيح البخاري في كتاب فضل ليلة القدر قال حميد حدثنا أنس. في روايتنا نحن في عامة روايات البخاري في موضع في كتاب الإيمان عامة الروايات في كتاب الإيمان يقول عن أنس، إلا عند الأصيل فقط هو الذي يرويها حدثناه أنس. ولكن على فرض ان الروايه هنا في الموضع الاول كلها عن الموضع الثاني في صحيح البخاري حدثنا حميد قال حدثنا انس، ركزوا دي هنحتاجها بعد شويه، عن عباده. ورواه كذلك البخاري في كتاب الادب باب ما ينهى من السباب واللعن. شايف الراجل البخاري دماغه متربطه كويس، مربط كل حاجه في بعضيها. هو هنا يعتبر هذه الملاحاه كان فيها، يتصور ان كان فيها شيء من السباب واللعن. عشان كده الحديث كده ممكن كمان يمشي مع الشطر الثاني من الترجمه اللي معانا، اللي هو ما يحذر من التقاتل والسباب والمخاصمه اللي هو من غير توبه. وذكر في حديث ايه اسباب مسلم فسوق وقتلوه كفر، فكانه هنا شايف ان الملاحاه لعلها في هذا الحديث احتوت على شيء من السب واللعن، فيدخل ايضا معه كما قلنا في الايه في شطر الترجمه الثاني اللي هو الاصرار على الذنب من غير توبه يعني. فخرجه البخاري في كتاب الادب في باب ما ينهى عن من السباب واللعن من حديث مسدد عن بشر بن المفضل عن حميد قال انس حدثني عباده. وزي ما قلنا هذا الحديث من مفاريد البخاري، لم يرويه الامام مسلم. البخاري رواه في هذا الطريق الذي معنا عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني الثقفي رحمة الله عليه، وقد سبق ترجمته معنا في حديث مضى. وقتيبة هذا لقب، قتيبة ده لقب، وقيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، واختلفوا في اسمه يعني، لكن هو مشتهر جدا بقتيبة، وهو ثقة ثابت من الأئمة الحفاظ الأكابر يعني. مات سنة 40، سنة 240 يعني، عن 90 سنة رحمة الله عليه ورضاه. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ، أيضا ثقة ثبت من الأئمة الكبار يعني. مات سنة 80 يعني و100، وسبق أيضا ترجمة إسماعيل معنا قبل ذلك. قال حدثنا حميد بن أبي حميد، وحميد هذا هو حميد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات، ويقال غير ذلك. واختلف في اسم أبيه على أقوال كثيرة، اختلف في اسم أبيه على أقوال كثيرة، لأن أبوه كان من السبي وما كانش اسمه منضبط يعني، فقيل ابن تيروي، وقيل ابن تير، وقيل ابن زاذوي، وقيل غير ذلك. والإمام الذهبي يرى أن ابن زازوي ده واحد تاني خالص، يقول أن حميد بن زازوي ده رجل مقل شيخ مقل، وليس هو صاحبه، ليس هو حميد الطويل. حميد الطويل ده معروف إمام حافظ مشتهر، حديثه كثير ومعروف جدا يعني نار على على نار في على علم في رأسه نار. المهم أنه اختلفوا في اسمه كثيرا، وهو في الحقيقة لقب بالطويل وما كانش طويل ولا حاجة يعني. الأصمعي بيقول رأيت حميدا ولم يكن بطويل، ده كان قصيرا، أما اللي سموه حميد الطويل لما هو كان قصير، قال كان طويل اليدين، كانت يديه بس طويلة شوية يعني. ويقال إن هو كان له جار، كان له جار يسمى بحميد أو لقب بحميد القصير، فسموا هذا حميد الطويل من باب التفرقة بس والتمييز بينهم يعني، ما دام ده قصير ده يبقى طويل. والقصير ده لم يكن قصيرا في الخلقة، والطويل ما كانش طويل ولا حاجة، كان قصيرا ولم يكن طويلا. وده علم رأسي اسمه علم الألقاب، علم من العلوم التي اعتنى بها المحدثون وألفوا فيها كتبا كثيرة. علم سمي بعلم الألقاب، معرفة ألقاب المحدثين، إن ده اسمه لقب كذا ليه؟ لماذا لقب بهذا؟ ويعتقد فيه حاجات غرائب كثيرة جدا. تجد غرائب كثيرة جدا، وناس منسوبين للألقاب ما لهاش علاقة بهم في الحقيقة يعني، هي على خلاف ما يتبادر للذهن، زي كده حميد الطويل اللي يسمعه يقول ده كان طويل، هو ما طويلش ولا حاجة. وزي مثلا أبو مسعود البدري يقول ده أكيد ده شهد بدرا ولا مشهد بدرا، على على على, على قول أكثر العلماء يعني، بعضهم يقول شهد بدرا إنما كان يعني ينسب إليها لغرض آخر. وكذلك يعني فلان الضعيف لم يكن ضعيفا كان قويا، وفلان الضال لم يكن ضالا انما كان ضل الطريق تاه يعني فسموه الضال، تمام. فهو لما يقول فلان الضال تفتكر على طول انه هو راجل ضلالي يعني، لا هو راجل فاضل وكل حاجه، لكن لقب بالضال لانه ضل الطريق تاه مره، هو في الطريق تاه ما عرفش يوصل، فسموه الضال، أي الضال للطريق فقط، مش الضال في دينه ولا في يعني ولا في سنته ولا في ولا في نفسه يعني، وهكذا. فده علم، علم برأسه صنف فيه المحدثون كتبا كثيرة مشهورة. حميد الطويل سمع أنس بن مالك والحسن البصري وعكرمة وثابت البناني وطائفة، وكان صاحب حديث ومعرفة وصدق. روى عنه عاصم بن بهدلة صاحب القراءة الشهيرة، وشعبة بن الحجاج وابن جريج والسفيانان والحمادان وأبو إسحاق الفزاري وابن المبارك والدراوردي وعبد الوهاب الثقفي ومالك وهشيم ويحيى القطان ويزيد والنضر، مجموعة جماعات وخلائق لا يحصون من الأكابر يعني، كلهم حدثوا عن حميد الطويل. وروى عنه أقران، روى عنه من أقرانه يحيى بن سعيد الأنصاري. والظاهر ان كان اسم والده زي ما قلنا مش منضبط يعني، بعضهم يقول تيرويه، وكان يغضبون من تيرويه دي. كان اهل حميد ما يحبوش الاسم دوت، كانه في مسبه لهم او كده، وكانوا يكرهونه يعني. وحتى ان ولده ابراهيم بن حميد سئل كما يقول حاشد بن اسماعيل، قال سالت ابراهيم بن حميد الطويل، قلت ما اسم جدك؟ قال لا ادري، ما اعرفش اسمه ايه، لا ادري يعني. وكانه يقول هذا اسمه كان غير منضبط عندنا، او له اسم شهرة او كذا يعني، او يعقلوه على سبيل الغضب. حميد ثقة، قال الامام يحيى بن معين ثقة، وقال العجلي بصري وبصري تابعي ثقة، وهو قال حماد بن سلمة الامام الشهير امام السنة الشهير حماد بن سلمة حميد طويل خان. وقال ابو حاتم الرازي عنه ثقة لا بأس به، وقال اكبر اصحاب الحسن قتادة وحميد هم اكبر اصحاب الحسن البصري. وقال حماد بن سلمة أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها علي، كان له عناية يعني، كما قلنا هم كانوا عادة لا يحدثون إلا إذا من أصول الأصول يعني، ما يجي يحدث الرابع عن شيخ لازم ينسخ الكتاب ويقرأ منه. فهنا كأنه هو يعني من الثقة التي بينهما، الحسن أعطاه كتابهم فنسخ منه ورده إليه. والعادة إن المحدثين لا يعطون كتبهم لأحد، لا يتركونها يعني، هو ينسخ بحضرته وهو جالس، ما يسيبوش ياخذ الكتاب ويمشي. لكن لما هنالك من الثقة التامة والأمن الشديد في حق هذا الرجل، كأنه لهذا ترك له الكتاب لينسخ منه ويرده إليه. قال حماد بن سلمة لم يدع حميد لثابت البناني علما إلا وعاه وسمعه منه، استنزف ثابت البناني. وثابت من أثبت وأوثق وأعلى أصحاب أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. طبعا اختلفوا في رواياته عن أنس، بعض الروايات تقول أنه لم يروى عن أنس إلا بضعة أحاديث، وهذا غلط، وكما رده الحافظ بن حجر وغيره. وحديث حميد الطويل عن أنس كثير، الذي سمعه حميد من أنس بن مالك كثير، في الصحيح منه قدر، في صحيح البخاري وفي الصحيحين قدر منه كبير يعني، ولكنه كان مدلسا، كان ربما يحدث بما لم يسمع. وقد ذكروا أن عامة ما يعني يرويه الحسن اللي يرويه حميد عن أنس معنعنا، فهو قد سمعه من ثابت البناني. وثابت البناني هذا كما قلنا هو من أثبت، بل هو يكاد يكون أثبت أصحاب أنس بن مالك، فالوساطة معروفة يعني، في الغالب تكون وساطة من الإمام الكبار الثقات. ومع ذلك فالعلماء يعني يحتاطون فيما يرويه حميد من غير تصريح بالسماع، ويبحثون له عن يعني عن سماع، أو يتحرجون من ذلك حتى لا يكون هذا مدلسه يعني، ويتثبتون منه كثيرا. قال أبو أحمد بن عدي له أحاديث كثيرة مستقيمة، فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيئا من حديثه، وقد حدث عنه الأئمة. وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر، وسمع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمهم أنها عن ثابت عنه، لأنه قد روى عن أنس، وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث. فيعني الظاهر أنه هو أكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس للبعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم يعني. كما قلت هو له أحاديث يدلسها عن أنس، ويكون الواسطة فيها في الغالب ثابت البناني، إذا بحث عنها وفتش يعني يظهر من الواسطة ثابت البناني. وما لم يظفر له ببيان تصريح ولا بمعرفة الواسطة فإنه يتوقف فيه ولا يقبل حتى يثبت ذكر الواسطة على ما هو السائد والمعتمد يعني عند العلماء، اللهم إلا أن يثبت التدليس، فعندئذ ليس هناك يعني محيص من الرد. وكان حميد مصلح أهل البصرة، كان يصلح بين الناس ويحملهم على الصلح، يعني يأخذ من هذا لذاك ومن ذاك لهذا وهكذا يعني. وكان من حسن خاتمة حميد أنه مات وهو يصلي، لما قال يحيى القطان مات حميد وهو قائم يصلي. قال معاذ بن معاذ كان حميد الطويل قائما يصلي فمات، فذكروه لابن عون وجعلوا يذكرون من فضله، فقال ابن عون احتاج إلى ما قدم، يعني ما ينفعه الآن إلا عمله. اختلف في وفاته رحمه الله تعالى، والصحيح الراجح بعد خلاف أنه توفي سنة 43، كما حكى ذلك ولده إبراهيم ابن حميد الطويل، قال مات أبي سنة 43 ولم أسمع منه وأنا ابن 10 أو نحوها، فهو مع كونه ابنه لم يسمع من أبي، وده واقع لجماعة كثيرين من الأئمة، لم يسمع أبناؤهم منهم، لم يدركوهم، كانوا صغارا يعني أو كانوا مشغولين عن هذا الشأن أصلا، فمش لازم إن هو ابن يكون سمع منه، لا ممكن يكون ابنه ولم يسمع منه شيئا، ده كما قلنا متكرر وكثير يعني له نماذج كثيرة معروفة. حميد قال عن أنس، وكما قلنا هنا الرواية في هذا الباب في كل رواية الصحيح عن أنس، وده يخوفك يقول عن أنس، ما احنا قلنا أنه مدلس، ممكن يكون ده دلسه عن أنس، يقول لك لا ما هو بقى في بعض الروايات هنا رواية الأصيلي فيها حدثناه أنس، وحتى لو سلمنا أن هذه الرواية برمتها معنعنة، الرواية الثانية اللي البخاري ذكرها في كتاب ليلة القدر فيها قال حدثنا أنس، فانتفت الإيه الشبهة، ما عادش في خوف، إن المدلس كما قلنا إذا خشي من تدليسه فإنه ينفي عنه ذلك تصريحه بالسماع، إن المدلس لا يكذب، التدليس ليس كذبا، التدليس هذا إيهام، إيهام السماع فقط، ويوهم أنه سمع، لكن لا يؤكد أنه سمع ولم يسمع إلا يكون كذابا، أي شخص يدعي السماع ممن لم يسمع منه ويصرح بذلك فهو كاذب، وكثير جدا من اللي بيقول عليهم كذابين هم كذبون في السماع، إنما قالوا عليهم كذابين لهم ادعوا السماع من ناس ما سمعوا منهم، قالوا سمعت فلان يقول سمعت منه، وهو كذاب ما سمعش، فيتهمونه بالكذب، يعني مش لازم يكون عمل حديث، كثيرون جماعة ممن وصموا بالكذب ليس كذبهم انهم وضعوا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في منهم فقط اخذ هذا ختم الكذب لانه بس قال سمعت من فلان لم يسمع منه، بس ايه صرح بالسماع، قال سمعت ولم يسمع، ده يصير كذاب فورا ولا يروى عنه، لكن التدليس ده ما بيقولش سمعت، بيذكر صيغه محتمله، يقول عن فلان قال فلان، قال فلان دي تحتمل هو سمع او ما سمعش ممكن، ولهذا اللي عارف ان هو مدلس بيقفل على الواحد بيقول له ها سمعته من ولا لا، فيكشف يقول لازم يقول له بقى الواقع، لازم يقول له الحقيقه هنا، يقول له سمعت او ما سمعتش، او يسكت، فاما يسكت الراوي عنه يبقى فاهم ان هو اكيد لو كان سمع كان قال، لكن ما دام سكت يبقى في الغالب في واسطه هو خايف يقولها او يعني ايه مش عايز يقولها وكده، فيتوقف في قبول هذا الحديث بعينه حتى يثبت السماع فيه وهكذا. قال عن انس، وانس بن مالك من النضر الأنصار الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، الصحابي المشهور الشهير الملقب بذي الأذنين، مات 92 وقيل 93 وقد جاوز 100، وترجمة أنس شهيرة، يعني نحن لا ليس من عادتنا الوقوف عند تراجم الصحابة حتى لا يطول الأمر أكثر مما هو طائل. أنس هنا يروي عن عبادة بن الصامت، وده من اللطائف رواية صحابي عن صحابي، هنا أنس يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت، والصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض، وكانوا أهل الصدق. عبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصار الخزرجي أبو الوليد المدني، أحد النقباء ليلة العقبة، بدري مشهور من الأكابر يعني، مات بالرملة بفلسطين، دفع الله عنها مكر الماكرين، وأخذ هؤلاء المجرمين، وردها لأهلها سالمين، وثبت لهم الحق والنصر المبين. مات عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قال سعيد بن عفير كان طوله 10 أشبار، يعني طوله 2 متر تقريبا، كان طويلا جسيما جميلا رحمة الله عليه ورضاه. وكان كما يقول سعيد بن عفير كان يقول كان طوله 10 أشبار، يعني كان طويل جدا. زي ما قلنا حميد قال هنا عن أنس، وعند الأصيل حدثناه أنس بن مالك فأمنا تدليس حميد، وهذا من رواية الصحابي عن صحابي. عبادة بيقول خرج صلى يخبر بلاية القدر، يخبر بها يعني يعينها نفسه، خرج لأصحابه مرة حتى يقول لهم هي يوم كذا ليلة كذا، فيريح الناس ده، لأنه يعود يختلف اختلاف الآن في هذه الليلة في تعيينها 40 قولا، 40 قولا أو أكثر. إزاي ما تعرفش؟ طبعا مع بالتلفيق يعني بين الأقوال والدول واحتمالات، ويعني موضوع فيه كلام كثير جدا. فبدل يقع الخلاف هذا العظيم جدا بين الناس لحرصهم على الوصول لهذه الليلة العظيمة المباركة التي العمل فيها بألف شهر، النفس خرج حتى يخبرهم بها، يهديهم هذه الهدية. فتلاحى رجلان، اختلف رجلان، وقد ورد تسميتهما عند ابن دحي أنهما عبد الله بن أبي حضرت وكعب بن مالك، كان بينهما دين، فطلع يتقاضى يحتقان، ده يقول له أعطيني، ده يقول لا ما فيش، مش دلوقتي، ما فيش معايا، لا ادفع ما ادفعش. فارتفعت أو مجدافع ارتفعت أصواتهما، فتلاحى رجلان فرفعت، أي رفع تعيينها عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإيه السبب في رفعها؟ هم بيتخانقوا إيه اللي يرفع هذا العلم العظيم وهذا الفضل الكبير الذي كان يمكن أن تكرم به هذه الأمة. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال فجاء رجلان يحتقان، يحتقان يعني يدعي كل واحد منهما عنده صاحب أنه صاحب أنه المحق وصاحب الحق، معهما الشيطان فنسيتها، فحضور الشيطان أذهب هذه البركة. ولهذا القاضي عياض يقول في هذا دليل على أن المخاصمة مذمومة، حتى لو على حق لا يصل الأمر لحق لحد المخاصمة والسباب والملاعنة وحضور الشياطين، فإن هذا مذموم، وأنها سبب في العقوبة المعنوية يعني الحرمان. وفي ذلك أيضا أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير، والشيطان يحضر على السباب والشتم وما شابه ذلك. وزي ما قلنا أن هل يفهم من هذا أن طلب الحق مذموم؟ قلنا أبدا، ده مش مطلوب إطلاقا، الإنسان يطلب بحقه ويأخذ حقه ولا يفرط فيه أبدا، فما ضاع حق وراءه مطالب. لكن المذموم هنا أن هذه الملاحاة تطورت، كأنها ارتفعت لحد رفع الأصوات والسباب والشتم وكذا، وكانت في المسجد النبوي، وكانت في رمضان في وقت شريف ومكان شريف وزمان شريف، ولهذا توجه لها الإيه؟ وبحضرة سيد الشرفاء صلوات الله وسلامه عليه، فتوجه لها اللوم والذنب بسبب هذه الملابسات، وإلا في طلب الحق بدون كل هذه الملابسات أمر واجب لا يختلف فيه اثنان يعني. قال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا، أي رفعت هذه الليلة، رفع ذكرها، رفع تعينها عني، لكن لعل هذا خير، يعني طبعا لا شك أن عدم رفعها كان خير، كان أفضل، يعني ذكره تعيينها لهم وذكرها لهم لا شك أن هذا هو الأفضل والأنفع للأمة، لأن ما كانش الناس هتتعب، كان كله هيضمن أن هو يحضر هذه الليلة المباركة ويأخذ الأجر كل مرة واحدة. لكن ومع ذلك رفعها هذا جاء لمصلحة أيضا، وهو فيه خير لا محالة. ليه؟ لأن هذا الرفع، رفع تعيين ليلة القدر، أدى إلى مزيد من الثواب. إزاي جاء مزيد الثواب دوت؟ بسبب مزيد الاجتهاد. ما لو كانوا الناس عارفين ليلة القدر كانوا عملوا إيه؟ كانوا هيروحوا جايين ملمومين في هذه الليلة وقايمين الليلة وخلاص، وانتهى الموضوع، ممكن بعد كده يناموا طول رمضان، ما يقوموش تاني، وممكن ما يقوموش لمدة 10 سنين كمان، ضمنوا 1000 شهر. لكن لما مش عارفين كم هو الحال الآن، تلاقي الناس عمالة تقوم أول من أول رمضان لآخر رمضان، ويجوا في العشر كله يجتهدوه كله، لأنه إيه؟ هو مظنة وقوع هذه الليلة، فيكونون فيه أشد اجتهادا، فشوف قد إيه بيعملوا وبيجتهدوا، فيعظم ثوابهم ويحصرونها لا محالة. اللي بيقوم العشر دوت أكيد هيصادفها على أرجح الأقوال، يعني هتخبط فيه، يبقى حصل المراد وزاد ثوابه لمزيد اجتهادهم، فده خير؟ آه ده خير. أي نعم التاني كان أخير منهم، بس ده برضو خير كبير لا ينكر، يعني هذا المصلح. قال فالتمسوها في 7 و9، دي الرواية. والخمس ومعظم الروايات بتقديم السبع على التسعة، وده يكون فيه إشارة إلى أن أكثر الروايات في هذه العبارة تمسوها في السبع والتسع، بدأ بالسبع فقدم السبع للاهتمام بها والعناية، يبقى هو ده الإيه ده أرجى وقت لها على ما هو قول الجماهير من العلماء، وكان يقسم عليه بعض الصحابة إن هي ليلة 27، ومما يؤيد ذلك هذا الحديث نسأل يقول فالتمسوها في السبع والتسع. قدم السبع ليش قدم السبع؟ مش كده مش اعتباطا، لا المقدم دائما في كلام العرب لما يقدم الاهتمام به يقدم الأهم، فالأهم في الذكر، كلما كان الشيء أهم قدم في الذكر يعني. فقال تمسوها في السبع والتسع، فكذا في معظم الروايات. وقع في بعض الروايات عند أبي نعيم في المستخرج تقديم التسع على السبع، وده في إدغال تصرف من الرواة، لكن أكثر الروايات على تقديم السبع على التسع. واختلف في المراد بالتسع وغيرها والسبع والخمس دين، فقيل لتسع يمضي من العشر، وقيل لتسع يبقين من الشهر. يعني وده الخلاف اللي بيخلي العلماء يقولوا ان هي ممكن تكون في الزوجية زي الفردية، معنى العلماء يقولوا ان الشخص يجتهد كل الايام، بعض الناس بيركز بس على 27 و 26 و 25 الفرديات يعني الفرادة، وينام في الزوجيات، يجي يوم ليلة 20 يروح نايم يقول لك انا هشتغل بكرة ارجع، ويجي في ليلة 22 برضه يروح ايه لو عنده مشوار يعمله ما يقومش الليل في الليلة دي، ويجي في 24 و26 وهكذا، الليالي الزوجية كلها ايه مظلومة ما يعملش فيها حاجة، ويقول لك انا بأعد نفسي للغد، وتلاقي الناس برضه الأئمة والايه والبتاع يدعوا بقى ويعيطوا في الأيام الفردية، والأيام الزوجية ايه مفيش كلام من ده خالص، يلا كده على الواقف سريع سريع. وهذا خلل وخطأ، لأن السبع والتسع دي جاءت في الروايات جاءت بيبقين ويمضين، فممكن تكون هنا يبقين يعني باقي سبعة أيام، ده يبقى يوم 3 هيبقى ليلة 22، هيبقى ليلة 22 تمام، أو العكس لو يمضين هيبقى ليلة 27 وهكذا، فعلى روايات يمضين هيبقى بنعد لمضى يعني النهارده ليلة 23 27، لو يبقين يعني الباقي من الشهر سبعة أيام هيبقى ليلة 22 ولا 24 وهكذا. فإذا الزوجي والفردي الاثنين برضو في نفس المرتبة تقريبا، ولذلك الإنسان ينبغي إن هو يجتهد في طول العشر. أي نعم الأرجى الفردي والأرجى كمان كما قلنا رأي الجمهور السبع والعشرين، لكن هذا الشخص الحريص على الخير لا ينبغي إن هو يفوته على أي طريقة فيحتاط لنفسه، وخاصة إن هو مأجور يعني هو هذا التعب لا يذهب هباء منثورا إنما كله يصب في ميزان حسناته يوم القيامة. وسيأتي تفصيل طويل لمسألة هذه الليلة وتعيينها في عند الحديث عن في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى عند ذكرها مرة ثانية. سننتقل إلى الباب الذي يليه لأنه باب طويل، الكلام فيه طويل شوية، فنتكلم فيه شوية النهاردة ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن أحيانا الله وإياه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال جبريل عليه السلام: ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، جعل الإيمان والإسلام والإحسان دينا. وما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر. فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. وهذا الحديث الإمام البخاري أخرجه في موضع آخر من صحيحه في كتاب تفسير القرآن سورة لقمان باب قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وساقه هناك من حديث إسحاق بن راهوية عن جرير عن أبي حيان اللي معانا هنا عن أبي زرعة بنفس الطريق يعني. ومسلم كذلك رواه في صحيحه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم هو شيخ البخاري في هذا الحديث، شيخ مسدد يعني عند البخاري. وروى كذلك مسلم الحديث محمد بن عبد الله بن أمير عن محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بنفس الإسناد، بس هنا في روايتي قال كلمة خدوها في بالكم ونحتاجها برضو في شرح الحديث جوه، قال إذا ولدت الأمة بعلها، إذا ولدت الأمة بعلها مش ربها ولا ربتها، لا بعلها يعني السرار يعني السراري، وسيأتي الحديث في هذا مفصلا في الشرح إن شاء الله. ورواه مسلم كذلك حديث زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. هذه طرق الحديث في الصحيحين فهو متفق عليه. البخاري هنا بوب هذا الباب لأن البخاري بيرى بيستدل بهذا الباب كله على وجهة نظره ومذهبه في المسألة. فالبخاري ممن يرى أن الإيمان والإسلام مسمى الإيمان والإسلام واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد مش مختلفان كما هو رأي جمهور العلماء، ودي مسألة فيها خلاف جماعة من العلماء، خلاف سائر يعني بين السلف، جماعة منهم يقولون الإيمان والإسلام شيء واحد هو الدين، ما فيش فرق بينهم يعني. ولهذا يأتي التعبير بهذا محل هذا وذاك محل هذا كما سيأتي الآن، يقول لك جعل هذا كله دينا، عبر عن الإيمان والإسلام والإحسان بالدين يعني هم كلهم حاجة واحدة تمام. والجمهور السلف والأكثرون منهم على التفريق بين الإيمان والإسلام والإحسان، وإن كل واحد ليه يعني حقيقته، إذا والقائل اللي قلناها قبل كده إذا اجتمعوا تفرقوا، وإذا انفردوا استقلوا، يعني كلما يجتمع الإيمان والإسلام معا يصير معنى هذا غير ذاك، ولما يتفرقوا يجتمعوا، لما يأتي ذكر الإيمان فقط في آية أو في حديث أو في كلام يبقى معنى الإيمان والإسلام مع بعض، فإذا اجتمعوا تفرقوا وإذا افترقوا اجتمعوا في المعنى يعني. فالبخاري يرى لا، يرى البخاري من الجماعة اللي بيروا أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فقد قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عن سؤالي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ثم قال النبي قال في النهاية بعد ما سمع كل هذه الإجابات، بعد ما أجاب جبريل على كل هذه الأسئلة ما الإيمان والإسلام والإحسان، قال في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعل كل هذا دينا. والدين هو الإسلام، الدين هو الإسلام لقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذا قوله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام. وأكد ذلك البخاري بحديث وفد عبد القيس، في حديث وفد عبد القيس البخاري ذكره في آخر الترجمة دي إنه مسألة صار عن الإيمان، فأجابهم بما أجاب به جبريل عن الإسلام. حديث وفد عبد القيس لما سألوا عن الإيمان أجابهم بذكر الصلاة والزكاة والحج والصوم والحاجات دي اللي هو أجاب بها جبريل عن الإسلام، فقال لك إذن هما واحد، دل هذا عند البخاري علم الإسلام والإيمان واحد، مثلا يجيب عن الإسلام بما يجيب به عن الإيمان والعكس يبقى الاثنين واحد. وهذا قول كما قلنا جماعة من العلماء هو قول محمد بن ناصر المروزي وابن عبد البر وغيرهما، لكن أكثر السلف على التفريق، حتى قال بعضهم إنه لا يعلم عن السلف إلا التفريق، لا يعلم عن السلف إلا التفريق. وطبعا الايه على كل حال سواء القول هذا او ذاك الفريقان يجعلوا الاعمال من الايمان، والبخاري شايفينها طول الكتاب ده عمال يدخلهم في الايمان، وكذا من يقول بالتفريق يدخل ايضا الايمان في مسمى الاعمال، مما ذكر هذا التفصيل الخطابي وبكر الاسماعيلي، والاسماعيلي حكى عن كثير من اهل السنه والجماعه، وحكاه ابو بكر بن السمعان عن اهل السنه والجماعه حكى عنهم التفريق من الايمان والاسلام. وإما روي عنه التفريق كذلك الحسن البصري وابن سيرين وقتادة ودرج بن أبي هند وابو جعفر محمد بن علي والزهري واحمد بن زيد وشريك وابن ابي زيد وابن مهدي واحمد وابو خيسمه ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف. نعم نقلوا عن المزني ينقل عن الشافعي انه يرى بقول البخاري. المزني ينقل عن الشافعي انه بيقول بنفس قول البخاري هما واحد يعني. والامام احمد جاء كلام عنه على التفريق على الراجح يعني من ذلك. ومساله كما قلنا خلاف فيها خلاف شكلي يعني ما يؤثر كثيرا في العمل، والكل يرى ان العمل داخل في مسمى الايمان. وكذلك الثوري ورد عنه التسويه بينهما لكن من وجه فيه كلام. اذا البخاري هنا عايز جاب هذا الترجمه عشان يقول لي الاسلام والايمان والاحسان هم كلهم شيء واحد. فروق بينهم فروق يعني يسيره. وان هم كلهم يطلق هذا على ذاك، والنفس اجاب مره عن الاسلام بما لب عن الايمان وهكذا. والحقيقه ان التحقيق ان التفريق هو هو هو, هو الاولى، وهو الذي تدل عليه الايات، وهو الذي مال اليه جماهير السلف. لن نطيل في هذا لان هذا الموضوع فيه كلام طويل يعني، ونرى ان الاختصار فيه اولى. طيب يعني نقف عند هذا الحد ان شاء الله، لان في معنا بعض الاسئله، ونكمل ما يتعلق بهذا الباب في الاسبوع القادم اذا شاء الله تعالى. في احد الاخوه الكرام يقول هل يوجد فرق بين كتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب؟ وهل الائمه التي بكتاب التقريب مختلفين عن الائمه اللي بكتاب التهذيب؟ طبعا في فرق. كتاب تهذيب التهذيب هذا هو اصل كتاب التقريب. تهذيب التهذيب دوت اصل الحكايه جت منين؟ كتاب الكمال في اسماء الرجال اللي في الامام عبد الغني المقدسي. الراجل دوت جمع الرجال، اي راوي ذكر في الكتب السته، اي راوي ذكر في الاسناد زي كده زي احنا بنقولهم دول كلهم، ابن عليا، التيمي، ابو زرعه، البخاري، اي اسم من الاسماء اللي بتيجي في اسناد الائمه السته والكتب السته جمعهم المقدسي في كتاب الكمال. تمام؟ كان اسمه الكمال اول حاجه دوت. جاء بعد كده الامام الحافظ الكبير ابو الحجاج المزي، وعمل حاجه اسمها تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ده كان فيه مشاكل كتير، وقع فيه اشكالات واخطاء ويعني بعض الاشكالات يعني، كان اول حد يعمل الحكايه دي. فجاء الحافظ الكبير ابو الحجاج المزي وراح عامل تهذيب الكمال. وراح مهذب هذا الكتاب، ولما جه يهذبه بقى قده ثلاث مرات. طبع كتاب الكمال مؤخرا، ما كانش مطبوع لغايه وقت قريب، مطبوع مؤخرا. طبع الان تهذيب الكمال في 36 مجلد، مطبوع منذ مده طويله، 36 مجلد، ده تهذيب مفروض يعني. انه كان مش اختصار، تهذيب يعني ضبط واصلاح واضافات، وصار كتاب اخر انشاه انشاء يعني جعله انشاء اخر. كتاب تهذيب الكمال كتاب كبير. جاء الحافظ ابن حجر وعمل له تهذيب الكمال، هو بيسموه تهذيب التهذيب. ده تهذيب لتهذيب الكمال نفسه. والحافظ طبعا ده امام عجيب جدا، هذا الرجل يعني مبارك. ما بيحطش ايده في حاجه لما يعمل فيها حاجه الا برضه ما يحولها يعني الى شيء اخر اشد نفعا. فالحافظ في كتاب التهذيب صرح على الحافظ المزي بعض ما وقع له من اشكالات، وكمل وراه حاجات الحافظ المزي ما كانش ذكرها من كلام في الرواه واختلاف في الوفيات وتحرير في المسائل الكثيره، فصار كتابه تهذيبا لتهذيب الكمال. ثم بعد كده الحافظ حب يلخص بقى الكلام ده كله بكلمه واحده، بدل ما ينقل 10 اقوال عن الفرابي او اكثر او اقل، بقى عمل كتاب تقريب تهذيب الكمال، اللي هو تقريب التهذيب دوت. ده كتاب صغير خالص، يذكر اسم الرجل كما نقرا منه الان احيانا، وروح معبر عن كل هذه الاقوال بكلمه واحده، يقول فلان صدوق، ثقه، ثبت، له اوهام، كذب، ضعيف. الكلمه دي هي عباره عن اختصار ودامج لكل الكلام الكتير اللي اتقال في الراوي في تهذيب التهذيب بتاعه، اللي هو كما قلنا هذا في تهذيب الكمال للمزي، اللي هو عمل في تهذيب الكمال عبد الغني المقدسي. فهم كتابين كل واحد بطريقته، كل واحد ليه، وطبعا كل الرجال اللي هنا هم اللي هنا، مفيش فرق. كل اللي في تهذيب الكمال هم اللي في تهذيب التهذيب، هم اللي في تقريب التهذيب، هم بس مساله اختلاف في التناول، ده يوسع شويه، ده يختصر، ده يبسط الكلام وهكذا. إيه يقول في كتاب إخلاق السامع والمتكلم يوجد به أبواب لا يوجد منها الآن، مثل أبواب المحدث والطالب ورواية الطالب عن المحدث، فما الفائدة من مذاكرة هذه الأبواب ولا يوجد لهم لها؟ طبعا الخط مش واضح، فأيما الحالة من هذا الخط منقول من خط الكاتب، يعني منقول في واسطة مش خط الجهاز،
أصل
ولا يوجد له أصل أثر في أي مرحلة طالب علم الحديث. أنا ده سؤال ثالث. ده بيقول إن كتاب في أخلاق السامع والمتكلم، كتب اللي تكلم عن أخلاق الرواة عموما، يعني يقول إن الكلام ده مش موجود. مين قال مش موجود؟ يعني باب المحدث والطالب والحاجات، ما احنا كل طالب العلم هو طالب، وكل معلم هو محدث. هم بيذكروا هنا أداب الأستاذ والطالب يعني باختصار، بس هم يسموها هنا المحدث، والفقهاء يسموها أداب الفقيه، والجماعة يسموها أداب كل صاحب فن يسميها باسم الرجالة بتاعته يعني. لكن هم هي في حقيقة أدب الطالب، أدب العالم والمتعلم، أدب العالم والمتعلم. نعم عند المحدثين بيذكر أبواب كثيرة وتفصيلات كثيرة جدا تستخدم كلها عند تحرير النسخ، ما يتعلق بطريقة الكتابة وتفاصيل النسخ واللحق والحاجات دي كلها بتستعمل، ما فيش حاجة مش مستعملة إطلاقا، كل هذا مستعمل على أشده عند النظر في ضبط النسخ الخطية وتحريرها وتحقيقها ومراعاة الأصول. ده كله شغالين بيه الآن الناس، ما فيش حد في شيء مهمل يعني. وما سوى ذلك من ذكر الآداب، فده أداب العلم المتعلم، والناس محتاجينها على طول في كل وقت وكل زمان، فكل علم له أدبه، له أدبه الذي ينبغي أن يحتكم له كل طلابه. وإحنا كما كان يقول ابن المبارك رحمه الله، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الأدب الآن صار يعني عزيزا، بل صار معدوما، وسببه أن الناس بتتعلم من غير ما تتأدب. كان الأول الطالب يؤدب، الشيخ يؤدب الطالب قبل أن يعلمه، فربما يشد عليه، ربما يفعل معه أشياء قد تكون مقبولة أحيانا، وقصده بذلك ليس تنفيره، إنما قصده تربيته حتى يقدر هذا العلم قدره. ده الآن مش موجود، لأن كل واحد بيتعلم من بعد في بيتهم، ومفيش حد بيقول له حاجة، يعمل اللي هو عايزه، يبقى قاعد حاطط رجليه في وش الشيخ وبيتكلم، وعلى حاطه حتى على التلفزيون كمان، وحاطط رجليه في بقه، ومش حد يقول له بتعمل ايه. لكن هو في المجلس معاه ما كانش يقدر يعمل كده. الإمام الشافعي بيقول يعني قال كنت أستحي أن أشرب الماء في مجلس الإمام مالك، كان بيتكسف يشرب الماء، يتكسف يمسك الكوباية بس، لأنه يشعر أن هذا فيه نوع انشغال عن العلم. فكان عندهم أدب شديد، الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومعهم كمان واحد وقفوا على رأس يحيى بن فريد القطان، وقفوا عليه، فكان يحيى جالسا إلى أصل المنار، قاعد كده مستند لأصل منارة المسجد يعني، فوقف على رأسه أحمد بن حنبل. شوف الأسماء الكبيرة أوي دي، كلهم أئمة يعني، الواحد منهم يزن أمة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، كل واحد منهم بأمة. قال وقفوا على رأسهم واقفين عليه كده، وقد إنسانهم يعني موطيين، بحيث بيسألوه عن حاجات، بيقرأوا عليه حاجات، وهو لا يقول لهم اجلسوا، مش بيقول لهم اقعدوا، لا سيبوا شوف يعملوا ايه، شوف اختبر ادبهم، وهم يهابون ان يجلسوا، مستحيين يقعدوا من غير ما يقول لهم اقعدوا. هم واقفين مغطيين كده من العصر حتى اذن المغرب، من العصر مالوا واقفين عاملين كده قدام الشيخ، لو هو عايز يقول لهم اقعدوا، شوف عايز يشوف اخرتهم ايه العيال دي، شوف دول هيجيب اخرهم ايه الناس دي يعني ساعتها بقى. وهم ما يقدروش يقعدوا لما الشيخ يقول لهم اقعدوا، عندك راجل صالح، راجل ليس له من امر الدنيا شيء، ده راجل نزهات يحيى القطان. فده كان ادب، ده كان حاجه ملهاش علاقه بقى بالعلم، ده ملهاش علاقه بالعلم خالص، ده لا ادب، ادب هذا السياج الذي يحكم العلم ويجعل هناك شيء من الرحم بين الناس. لكن النهارده كل الناس بتضرب في بعضيها، مفيش حد يحترم احد ولا حد براعي حد، كل واحد قال له كلمتين خلاص مفيش حد عارف يكلمه يعني، وحاجه سبحان الله. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق والسداد للجميع، وان يسامحنا واياكم بلطفه منه وكرمه. في أي مرحلة طالب العلم الحديث يقرأ كتاب الثقات والضعفاء والمجروحين؟ بمجرد بس ما يعرف مصطلحات العلماء، مفروض أن هو طالب العلم ينبغي أن هو يتوسع في النظر. طالب العلم الحديث هذا الطريق بتاعه طويل شويتين، كتب كثيرة لابد يطلع عليها وينظر فيها، ولابد يمارس العمل، يمارس هذا العلم. مجرد ما يبقى عنده بس أرضية يقدر يفهم بها مصطلحات العلماء، يبقى عارف بيقولوا إيه وقصدهم إيه، لازم يشتغل، يدخل كده يبدا يخرج ويقعد بقى يحكم على الرواوي. بس طبعا ده كله فيه لنفسه يعني كده، حاجه كده بيتي يعني، مش للنشر ولا ولا للمقاتله ولا للمهارشه هنا او هناك، لسه بتعلم بحيث يعرف الناس بتقوله يعني يدخل بقى يتفرج، يخش كده بقى الكتب دي، يقرا كتاب الثقات، يقرا كتاب الضعفاء، يقرا كتاب الجرح والتعديل، يقرا ما يستطيع ان يقراه، ويمر وهو يقرا في المصطلح ويبدا يطبق ويشوف العلماء بيعملوا ايه وبيتعلموا بيتكلموا ازاي ويتعاملوا، وده بهذا يصير عالما بهذا الفن. فالكتب ديت ما فيش حد القراءة فيها اي، بمجرد كما قلت ما يعرف المصطلحات ويفهم ويقدر يفهم بيقولوا ايه الناس ديت، بس يخش يقرا يبقى عنده خلفيه ويشتغل ان شاء الله على سبيل التدريب، وينظر في كلام العلماء، شوف الحفاظ المتاخرين ازاي بيتعاملوا مع هذا الكلام وازاي بيفهموه، لما يشكل عليه شيء يراجع ويسال، ما يفهمش لوحده خالص في البدايات، ما ينفعش يفهم لوحده انه سيفهم كثيرا خطا، لابد يكون هذا القراءه في شيخ موجه، في شيخ بيراجع على الاقل في مواطن الاشكال ويستشكل كثيرا، الافضل هو يستشكل، يعني كل ما يشعر بس انه هو كده مش فاهم ولو حتى 5% يسال، لانه في الغالب هيبقى مش واخد باله ان هو مش فاهم، هيبقى مش فاهم وفاكر نفسه فاهم، فيبني بناءات خاطئه ويفهم مفهومات مغلوطه ويبني عليها، وتلاقي في النهايه خلاص بقى شيخ لوحده كده مع نفسه يخالف الدنيا كلها، وتيجي تلاقيه مش عايز يفهم بقى شيخ خلاص، يقول لك انا بقى لي 20 سنه بقرا. ايوه انت بقى لك 20 سنه فعلا بتقرا واخد بالك، بس بتقرا لوحدك يعني ما حدش معاك ولا انت فاهم بتقرا ايه، وقد تكون بتفهم غلط وبتبني على الخطا، فعمال يتعاظم البناء كله على غلط، انت من الاول مش فاهم كويس، انك انت قصرت في السؤال، لما جيت تفهم ما راجعت الشيخ قرات عليه هذا الكلام او ناقشته في المشكلات عندك، انت اعتدت بنفسك، قلت انا ابو الفهوم كلها، وبالتالي مش محتاج اسال حد، انا بعرف اقرا لوحدهم، وبتقرا مع نفسك وعمال ايه تفهم غلط وتحاول تلتمس هذا الخطا قرائن ودلائل، فينبني عندك بناء كله غلط في غلط، وتيجي تعمل في النهايه احكام وحاجات وتشوف اشياء طبعا مخرجات يشيب لها الولدان، حاجه مش ممكن ابدا. لكن السبب ان الافندي ده لما كان بيقرا كان ماشي مع نفسه من الاول للاخر، ولما كان يراجع حد هو بيراجعه على انه ند، هو فاهم وكده فيها، هو يعني يقول كده فيها قولان، قولي وقول الشيخ، فهي ما فيهاش حاجه اصلا، هي مغسول منها الايدي يعني منذ 1000 عام تقريبا، بس الباشا لسه بيلغوص، فعايز حد يغسل له ايديه، مش يقطعهم له ولا حاجه، يغسلهم له بس يعني. فتقرا في اي وقت في اي كتاب شيء، لكن تبقى عندك اصول هذا الفن، تبقى قارئ بس في الاول كتاب تفهم به المصطلحات، وتراجع الشيخ معتمد ممن يفهمون هذا الشان حتى يفك لك المشكلات ويعينك على فهم الغوامض، والله تعالى يوفقنا واياك لما يحب ويرضى، هذا القدر فيه كفايه، واللقاء اخر ان شاء الله تعالى.